بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق وأعز المرسلين حبيبي إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد،
اللهم صل على
آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب فضلك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطاهرين. بدانا الكلام في المباحث الملحقه بمبحث الميراث بعد ما خلصنا طبقات الارث كلها في مباحث ملحقه. اولا حكينا عن مين؟ عن ولد الملاعنه، ولد الملاعنة. طبعا هون في شوية فوائد بدنا نحكي عنها لحتى نبلور التعريف إذا بدكم تدوها. اللعان لغة هو الطرد والإبعاد، اللعان لغة هو الطرد والإبعاد، واصطلاحا هو المباهلة بين الزوجين، مباهلة بين الزوجين. سببها قذف الرجل امرأته بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة، مع دعوى المشاهدة وعدم البينة. نحن شو قلنا؟ عندنا الآية اللي هي آيات الملاعنة اللي هن من سورة النور من الآية 6-9، لنلحقهم بالموضع. قال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا شو عندنا؟ سببها قذف الرجل امرأته بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة، أو نفي الولد عن فراشه على خلاف. إن في خلاف، هل بيصير في لعان على نفي الولد بدون دعوى الزنا؟ فإذا هذا سببه، هذه علة اللعان. طيب ما هو معلول اللعان؟ ما هي الآثار المترتبة على اللعان؟ وهو سبب في زوال الفراش والتحريم المؤبد وانتفاء الولد عن الملاعن، انتفى الفراش، زال الفراش، تحريم مؤبد، انتفى الولد. إذا بتلاحظوا بعض الفقهاء حاطينه في موانع الإرث، من القدماء حتى رسالة عملية تصور سيد السيستاني يمكن حاطوا موانع الإرث، ولا يعتبر من موانع الإرث. ليش؟ لأن اللعان يوجب انتفاء النسب وانقطاع الزوجية، فعدم الإرث في اللعان لعدم المقتضي لا لوجود المانع. لأن موانع الإرث شو يعني؟ مقتضي الميراث موجود لو النسب مثلا، فجاء مانع كالكفر كالقتل كالرق أما هنا مقتضي الميراث لم يعد موجودا أصلا، ما هي ما عادت زوجته، هذا ما عاد ابنه، لذلك ما بنعتبره يعني اللي اشتغلوا السيد الخوئي أصح بأنه ما جعله في الموانع. هونيكي بالقتل بالكفر بالرق مقتضي الميراث، بعده خيه بعده ابنه بعده بيه، ولكنه إجا مانع هو القتل، إجا مانع هو الكفر والرق، لذا فهو يمنع من إرث الزوجين من جهة بطلان الزوجية. بينما إذا كانت زوجته الملاعنة بنت عمه لزم
تورث من جهة النسب،
تورث بالنسب إذا وصلت لطبيعة. إذا مانع للتوارث بينهما من جهة بطلان الزوجية، ولا يمنع التوارث بينهما فيما لو كان بينهما نسب، كما لو كان ابن عم. هذا ابنه اللي نفاه، بتعرف ممكن يورث على انه ابن بنت عمه، صحيح ساب يورث كابن بنت عمه اذا وصلت لهي الطبقة، عرفت كيف؟ ما بينفي. طبعا حكينا عن انه ترثه امه، ومن يتقرب بها، وحكينا في إذا لم يكن له من يكلف بالإنفاق عليه، إذا حكينا عليها لا هذه نقطة بنحكي عنها. بالمسألة 1819 فرع اثنان، ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به وحده، فرع واحد داخل الاثنان، فإن ترك أمه منفردة كان لها الثلث فرضا والباقي يرد عليها على الأقوى. إلنا مثل ما هو مقتضى القاعدة الأولية، فالإرث لأقرب الناس إلى الميت كتابا وسنة وإجماعا، هذا حكينا. وفي هذا إذا لم يكن له من يكلف بالإنفاق عليه، أما مع وجود من يكلف بالإنفاق عليه كما لو له أولاد محتاجين، فيجوز الإنفاق هيدي مش هوني، هيدي لا حول ولا قوة إلا بالله، شنو إلا لهون في سطرين معترضين من الغيبة المنقطعة، شو مطلعون لهون معارف من بعدها ببلش الروايات تبعيت المطلب اللي عم نحكي عنه نحن، الغيبة المنقطعة. طيب نعود لكلامنا 1819 قلنا في صحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث. هوني في عنا مسألة قلنا خارجة عن القاعدة، قالوا أنه ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث والباقي لإمام المسلمين لأن جنايته على الإمام، ذكرنا نحن هذا الكلام فحكيناهم،
صحيح،
وقلنا أن مهجورة ومعارضة،
صحيح أبي عبيدة وصحيح الزرابة.
طيب هو حكينا عنه، عنا بدنا نرجع على باب اللعان في مسألة 1521 إلى علاقة به ولا يرث أباه إلا أن يعترف به الأب بعد اللعان. 1521 في باب اللعان نحن قريناها للمسألة بس ما حكينا فيها. فرع واحد، إذا اعترف الرجل بعد اللعان بالولد، ألف ورثه الولد، ب ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به. ليش؟ لأنه إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، إذا البي بده يورث صار إقرار لنفسه وهو غير جائز، إضافة لوجود دليل خاص في رواية. السيد الحكيم بيقول ألحق به فيرث الولد منه ومن قرابته لكنهم لا يرثونه بل يبقى ميراثه لأمه ومن يتقرب بها. السيد الحكيم شو فرق أنه قال مش بس يرث منه، يرث منه ومن قرابته. السيد السيستاني والسيد الحكيم اثنين يقولوا لو اعترف الرجل بعد اللعام بأن الولد له لحق به فيما عليه لا فيما له، فيرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به. وضح؟ ولو اعترفت اثنان هلأ، ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا، يعني المسألة ما إلى علاقة بالمطلب بس الحاقا، لأنه حكينا إذا هو اعترف شو بصير؟ طيب إذا هي اعترفت، ما هو لعانه أدى لنفي النسب، لعانها أدى لدرء العذاب ويدرى عنها العذاب. طيب لو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعا قد ما شهدت، ففي الحد تردد. ليش في تردد؟ لأنه من جهة اللعان أسقط الحد بالدليل يدرأ عنها العذاب، من جهة تانية إقرار العقلاء على أنفسهم جاءت، ما هي أقرت على نفسها. طيب كيف يعني؟ والأظهر العدم، عدم الحد، يعني مشي مع إسقاط اللعان الحد بالدليل. ثلاثة اللي وقفنا عنده شوي، ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول، هو طلقها قال أنا ما دخلت فيها، فأقامت بينة بإرخاء الستر. شو يعني إرخاء الستر؟ اكتب. وهو أنه اختلى بها خلوة يمكن معها الدخول عادة، هذا إرخاء الستر مش سكر البردية. أقامت بين، إجوا شهدان عدلان قالوا نحن شفناه فات معاها على الفندق وظهروا تاني يوم الصبح، شو ساعته؟ حكم به وألحق به الولد. لسه فاتوا على الفندق عم يحضر رسوم عم يلعب بلاي ستيشن بشغلتنا نحن، شهدوا البينة أنه أرخى الستر، اختلى بها خلوة يمكن معها الدخول عادة. هون فالأقرب ثبوت اللعان شو يعني؟ حكم به وألحق به الولد، فإذا أراد نفي الولد عنه فالأقرب ثبوت اللعان، صار مورد لعان هون، ما في ينفي بدون لعان. وذلك لصحيحة علي بن جعفر، أنا سمعت الشيخ لأنه متعرض له بالتعليقة جبناها، عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام في حديث قال سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها فادعت أنها حامل، فقال عليه السلام إن أقامت البين على أنه أرخى عليها سترا ثم أنكر الولد لعنها ثم بانت منه وعليه المهر كملا، ما بيدفع نص مهر، شو يعني؟ أثبت الدخول عليه، صار بده ملاعنة صار المهر كامل. السيد الحكيم قال مش بس ملاعنة أو إقامة البين على ما يمنع من تولد الولد منه، في ما يلاعن، في قيم بينة على ما يمنع من تولد الولد منه، مثلا أن يقيم بينة شرعية عليها مثلا بعد هذا الإرخاء الستر اللي حصل أنها أقرت على نفسها بالحائض، بيقول ما فيش داعي لعنهم، مين في الولد عنه، أو والله بينة أي شيء يمنع أن يكون هذا الولد متولد منه، والله قد تقوم عليها بينة أفرض بأنها لما خرجت من هذه الخلوة كانت بكرة بشكل أو بآخر، وهكذا. هذه ده أي عامل مهم يكون في شيء يدل على قام بيع على ما يمنع من تولد الولد، البقية مش ذاكرين، السير الحكيم ذاكر هذا الفرض. هوني هذا اللي حكينا، نرجع للمسألة 1820، رجعنا على مطرحنا. ولا يرث هو من يتقرب بالأب إذا لم يعترف به قولان، لا إذا لم يعترف به، واضح. فرع أربعة، وهل يرثهم إذا اعترف به الأب قولان؟ نحن فصلنا شو هن القولان؟ لا يمكن ما فصلنا. القول الأول، نحن شو عم نحكي بالمسألة نقراها من أولها، يرث ولد الملاعنة أمه وقرابتها ولا يرث أباه إلا أن يعترف به الأب بعد اللعان، ولا يرث هو من يتقرب بالأب، هذا الفرع ثلاثة، لأنه قلنا ولا يرث هو من يتقرب بالأب إذا لم يعترف به. وهل يرثهم إذا اعترف به الأب؟ هذا الفرع أربعة قولان. القول الأول أنهم يتوارثون مع اعترافهم به بعد تراجع الأب عن نفيه له في اللعان. إن أب يتوارث لأنه البي تراجع. ليش؟ لأنه الإقرار قالوا مثل إقامة البينة يوجب ثبوت النسب. ما الأب بإقراره عاد أثبت النسب، تراجع عن اللعان. هذا القول الأول. القول الثاني اللي راح له سيد الخوية أقواهما العدم، عدم إرثه منهم بعد تراجع الأب. ليش؟ لحكم الشرع بانقطاع النسبة مع اللعان. الشرع شو حكم؟ أنه ينتفي الولد مع اللعان. ولا دليل لدينا على تأثير الاعتراف به بعد الانقطاع. نقول بلا عندنا دليل أنه يرث الأب إلا ما ورد من إرثه من أبيه. الدليل قال التراجع وادعاء من بعد اللعان يؤدي إلى إرثه من أبيه، ما جاب سيرة أنه ينفي اللعان. وبناء عليه يبقى الاستصحاب، استصحاب بقاء الآثار المترتبة على اللعان جاريا في غير مولد الدليل. ليش نحن متيقنين أنه اللعان شو هو الاستصحاب؟ عندي يقين سابق شك لاحق، بجر اليقين السابق لا تنقض اليقين بالشك. طيب أنا هون عندي يقين أنه لا، عندي يقين أنه اللعان نفى وأزال آثار البنوة. هلأ بعد ما البيت راجع عندي شك هل عادت؟ عندي الرواية حصلت لي دليل على أنه شو هو يرث من أبيه، باقي الآثار الأخرى ما عندي دليل عليها، أنا صرت شاكك فيها، بستصحب بقاء آثار اللعان فيها. ثم في أمر آخر، الإقرار لا يتجاوز المقر. إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، إقراره على بيه وإخواته منين لوين جائز، بده تورثه للصبي هو الأقار ونسب انتفى، إقراره على نفسه جائز، إقراره عليهن منين لوين جائز. وبناء عليه شو؟ لا يرث منه. تقول لي كيف؟ ما هو عم يشهد انه بيقربن. بقول لك ايه، حكي عن ميراثه من كيسه شو اسمه؟ اسمه اقرار. حكي من ميراث من كيس شو اسمه؟ شهادة. هو في حق نفسه مقر، في حق عصبته هو شاهد، يشهد لولده انه يستحق منهم.
اذا قرط العصبة
شاهد ساعتها شو بنقول له؟ انت عادل؟ بقول ايه الحمد لله عادل. اجيب معك واحد تاني لتصيروا بينة، ساعتها بتشهد عليهم بالبينة بتثبت له حق منه. انت مش عادل؟ مش بعدك قاعد عم تعمل هون نزعب ودجري. فاذا هو في حق العصبة هو يشهد شهادة، شو يقر في حق العصبة؟ شو خصك بمال العصبة انت؟ انت بمالك بتقر، مال العصبة تشهد، تشهد ساعتها اذا كنت عادل بدك شاهد معك لصيره بينة. السيد السيستاني مسألة 986 حكينا عنه ولا ما حكينا بهذا الإطار؟ بقول لا أثر لإقرار الولد ولا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان، فإنما يؤثر هو إقرار الأب فقط في إرث الولد منه. آه عرفت شو صار هون؟ أعطاني فرع جديد السيد الثاني ما حكيم فيه. طبعا بتحكوا عن إقرار الأب، طيب إذا الجد أقر إنه ها حفيدي وابني كذاب وما له أثر، إذا الابن هو على فراش الموت قال هذا جدي حقيقة ما له أثر، فقط إقرار الأب يؤثر في إرث الولد. لاحظت؟ هذا اللي عم يحكي
سيدنا. إذا أقر الأب ورجع أقر الجد، الولد إرث من الجد كمان؟
هذه بحسب إقرارهم، هذه المفروض يرجع يتعرض له، إنه بحسب إقرارهم إقرارهم، لأنه بيحكي هذه بتجي هلأ مسألة لقدام بآخر شيء لما نحكي عن الدعاء، عن مش الدعاء النسب، شو بسموها المسألة؟ الشهادة بالنسب. هلأ بتجي آخر فرع من هالفروع بعد ما نخلص من الغيبة المنقطعة رح نحكي بالتفصيل، لأنه بصير ما إلها علاقة بالملاعنة. ملاعنة موضوعها البي، صارت عبارة عن ادعاء وشهادة للآخر بالانتساب، هذه بتصير من فروع ذيك المسألة رح نحكي عنها. طبعا بقول السيد سيستاني يراجع كتاب الإقرار مسألة 937 فيها تفصيل للمسألة. سيد الحكيم أيضا عنده فرع هيك فيه مسألة اللي حكينا عنه اللي هو الفرع الغريب، قصة مسألة 101، يرث ولد الملاعن جده لأمه مطلقا، وكذا يرث أخواله إذا ادعاه أبوه بعد الملاعنة، وأما إذا لم يدعه أبوه ففي ميراثه من أخواله إشكال، فاللازم الاحتياط. هذه وقفنا عنده. نرجع هلأ لولد الزنا. نحن المسألة 1822 خلصناها مش هيك؟
نعم.
كاملة؟
نعم.
جينا هلأ لفروع حكيهم السيد السيستاني. مسألة 982 عند السيد السيستاني: المتولد من وطء الشبهة كالمتولد من الوطء المستحق شرعا في ثبوت التوارث بينه وبين أبويه. ابن الشبهة عادي، ولد ما له علاقة بالزنا، في ثبوت التوارث بينه وبين أبويه، مش بس أبويه، ومن يتقرب بهما. ليش؟ لأنه أثبت له الشرع البنوة. وكذلك المتولد من وطء مستحق بحسب سائر الملل والمذاهب، يعني نتاج وطء شرعي في دين آخر، فيثبت التوارث بينه وبين أقاربه من الأب والأم وغيرهما. قلوا والله أنتوا لا هيدا زوجتوا وقبلت ما قلتوهم، أنتوا تكللتوا بالكنيسة، فشو هذا؟ شو وطء معتبر شرعا عندهم عادي، رجعوا أسلموا من ورثهم، كانوا على غير الإسلام اثنيناتهم من ورثهم عادي. هذا فرع ذكره سيد السيستاني. سيد السيستاني والسيد الحكيم ذكروا فرع، رح نذكره كما ذكره السيد السيستاني لأنه المؤدى واحد. مسألة 979: إذا كان الزنا من أحد الأبوين دون الآخر،
واحد
وطئ شبهة،
واحد
زاني، هذا البي جاية عم يعقد عليها منقطع، هي بعد العدة، هو ما معه خبر، قالت له طالعة من العدة، هي زانية، هو شو؟ واطئ شبهة. إذا كان الزنا من أحد الأبوين دون الآخر بأن كان الفعل من الآخر شبهة، انتفى التوارث بين الولد والزاني، ومن يتقرب به خاصة ويثبت بينه وبين الذي لا يكون زانيا من أبويه ومن يتقرب به. بيورث ساعتها من بيه وعمومته، ما بيورث من أمه، لأن احنا قلنا أنه الأم قضية نفي الزنا، حكينا الخلاف اللي بقضية هل ينتفي ميراث الأم بالزنا ولا لا، مش هيك؟ المسألة واحد، قلنا إشكال السيد الخو استشكل وتوقف، وبقية شو عملوا؟ قطعوا بعدم الميراث، يعني أفتوا بعدم الميراث المراد. هلأ بنرجع هالسيد الثاني والسيد الحكيم، فإذا قال إنه إذا من جهة واحدة جهة الزنا يمتنع الميراث، الجهة الأخرى بصح الميراث. سيد السيستاني مسألة 981، ما شاء الله ليش كتب مرتين للمسألة، كتير حبيبة أنا مرتين، هون لا فيش إفادة لا أخو بصير. مسألة 981: الولادة من الوطء المحرم غير الزنا لا يمنع من التوارث بين الولد وأبويه، بس الزنا اللي بيمنع التوارث مش مطلق الوطء المحرم، ومن يتقرب بهما. فلو وطأ الزوج زوجته في حال الإحرام، هذه اللي بيحكوها جماعتنا الموطوف طواف النساء ابن زنا، هذا مش حكي ما في منه، هذا وطأ محرم، بس الولد ولا شيء ترتب على أثار الشرعية، باي مش طايف طواف النساء، وطأ الأم ايه مأثوم، بس لا زنا ولا من يحزنون. فلو وطأ الزوج زوجته في حال الإحرام أو في شهر رمضان مثلا عالمين بالحال، فعلقت منه حملت وولدت، ثبت التوارث بينه وبينهما وورثتهما عادي، مش الوطء المحرم الزنا، يعني الوطء بدون، يعني مش المحرم بالعارض بمعنى آخر، الوطء المحرم بالذات، هذيك وطؤات محرمة بالعرض، واضح؟ بهذا نكون قد أنهينا مطلب الثالث، صرنا حكينا عن اللعان، حكينا عن نفي البراءة من الجريرة، حكينا عن الزنا، الآن نأتي إلى الحمل. رابعا الحمل. قبل ما نبلش بكلام السيد الخوئي، سيد السيستاني عنده مسألة 1085: لا يشترط ولوج الروح في الحمل حين موت مورثه، بل يكفي انعقاد نطفته حينه، فإذا مات أحد وتبين الحمل في زوجته بعد موته وكان بحيث يلحق به شرعا يرثه إذا انفصل حيا. مش ضروري يوصل الشهر الرابع بين الحمل وتولج الروح، من انعقاد النطفة هذا صار اسمه حامل عند الموت. إذا عرفتم ذلك الآن بنبلش مسألة 1823 فرع واحد. الحمل وإن كان نطفة. فصل السيد السيستاني الحكي اللي حكي السيد الخوي، وإن كان نطفة حال موت المورث، يعني إذا كان حال الموت نطفة، ما زال نطفة، يرث إذا سقط حيا وإن لم يكن كامل الأعضاء. ليش؟ لإطلاق الدليل الخاص. قال إذا سقط حيا، كامل مش كامل مهم، سقط حيا، خرج من أمه حيا. طبعا سيد السيستاني بضيف لقاد، ولا فرق بين سقوطه بنفسه أو بجناية جان، مش ضروري يكون ظهر لحاله، حتى لو حدا استخرجه بجناية نفس الشيء. اثنان، ولا بد من إثبات ذلك وإن كان بشهادة النساء، خروجه حيا، إثبات ذلك يعني سقوطه حيا وإن كان بشهادة النساء. ليش؟ لأنه موضوع الحكم يحتاج في إثباته إلى دليل معتبر. دليل معتبر شو؟ بدي مثبت شهادة النساء فيما يتعلق بالقبالة والولادة والعذرية شو؟ معتبرة شرعا. سيد الحكيم بيّن فصل شو هو هذا المعتبر، هن مش حكين شو، قالوا لا بد من إثبات ذلك. المسألة 107 عند السيد الحكيم، تثبت حياة المولود بالبينة وهي رجلان عدلان، كما تثبت بشهادة أربع نساء، ولو شهدت امرأة واحدة ثبت بشهادتها ربع الميراث. لأن عم يحكي أنه في تبعيض بالشهادة، فإن كانت اثنتين ثبت نصف الميراث، فإن كن ثلاثا ثبت ثلاثة أرباع الميراث. نعم، لو حصل العلم بقولها الواحدة أو قولهن ثبت له تمام الميراث، إذا أورث عند الحاكم شو؟ علمان في حق ما، بس ثبت عند مين؟ في حق من حصل له العلم، ما في يلزم الآخرين. وأحب يقول له أنا كلام المرأة وظن ما حصل لي، يعني قال له حصل علم. إذا هن القاعدين، طب تقول لي فيش حاكم شرعي عم نحكي، هن الورثة اللي عم يسمعوا، اللي منهم حصل له علم بقولها لها المرأة الوحدة، بده يمتنع عن حصة خيو، لأنه شو هو؟ حصل له العلم قبل ما يقر، مش عم نحكي شبين شو ثابت إثباته، ثبوتا بينه من نفسه معش بريء الذمة إنه يأكل حصة هذا المولود، لأنه هو شو حصل له؟ العلم. الثاني اللي ما حصل له العلم لا مش ملزم، شو أنت شاهدة وحدة عادلة جزاك الله خيرا، أنا علي بربع حصة خي، أكثر من هيك ما ثبت. لاحظتوا المعنى شو هو؟ سيد السيستاني مسألة 1086 بنفس الإطار، تلاحظوا التفصيلات مهمين لأنه عم بيّن لك وجوه شو لابد من إثبات، بيّن لي كيف الإثبات. مسألة 1086، تعرف حياته بعد انفصاله وقبل موته من ساعته، أفرض مات دغري، كيف نعرف أنه عايش؟ بالصياح وبالحركة البينة التي لا تكون إلا في الإنسان الحي، لا ما يحصل أحيانا ممن مات قبل قليل. مش حركة الاختلاج تبع الميت، لا، حركة إنسان حي، صياح إنسان حي. ويثبتان بإخبار من يوجب خبره العلم أو الإطمئنان، واحدا كان أو متعددا، إذا حصل العلم أو الإطمئنان. وكذا بشهادة عدلين. طيب، وفي ثبوتهما بشهادة رجل مع امرأتين أو نساء أربع إشكال. توقف السيد السيستاني،
بدو
رجلين عدلين أو بدو شيء يورثك العلم أو الإطمئنان. مع التوقف شو بصير فيه؟ هو الأصل عدم، بس هوني إذا بدنا نحتاط شو بدنا نحتاطه؟
مصالحة،
بده يصير فيه مصالحة بين ورثته وبين ورثته، إذا هو عنده ورثة غير ورثتهم، إذا شيء من هالنوع. واضح؟
نعم.
ثلاثة، وإذا مات بعد أن سقط حيا كان ميراثه لوارثه وإن لم يكن مستقر الحياة، حتى لو ولا شيء، عاش يعني نص دقيقة خلص خرج حي، صار ميراثه لوارثه وإن لم يكن مستقر الحياة. ليش؟ لإطلاق دليل كونه وارثا إذا سقط حيا، دليل مطلق بأنه إذا سقط حيا فهو وارث. أربعة، وإذا سقط ميتا لم يرث وإن علم أنه كان حيا حال كونه حملا، أو تحرك بعدما انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة. شو يعني؟ بل كانت مجرد تقلصات واختلاجات عصبية وعضلية لا إرادية.
هو سألبع قلب ما يدقش.
إيه. حركة لا إرادية. هاي مش حركة حياة. هاي دي ما بتفيد شيء. أو كان شو؟ والله قالت والله عمتي بدت تجر النار لقرصه للولد. الله كان عم يلبط وكان شو اسمه كلكم شفتوا إيه هذا ما له قيمة. هو وبعده ما قبل ما يخرج. لأنه موضوع الإرث في الأدلة شو هو؟ انفصاله حيا، وليس العلم بكونه كان حيا عند الوفاة. حتى لو نعلم أنه كان عندما مات الأب كان هذا الجنين حيا ما إلى قيمة. موضوع الإرث انفصاله حيا، مش العلم بكونه كان حيا. اتضح؟ يعني كونه حي هو وجنين ما إله قيمة حتى لو علمنا به، بده يكون انفصل حيا. هذا هو موضوع الإرث. واضح المسألة؟ 1824 إذا خرج نصفه واستهل صائحا ثم مات، هذا بعده عم يظهر جراه بعضهم ما ظهروا صرخ صوت رجع مات رجع ظهر وسحبه، فانفصل ميتا لم يرث ولم يورث. ليش؟ عدم تحقق الموضوع وهو الانفصال حيا. ما اسمه انفصل، ظهر نصف ولا موضوعية لا للحركة ولا للصياح. تقولي ما صاح، ما قلتوا أنتوا الحركة والصياح. يا عم الحركة والصياح ما قالوا موضوعية، هن طريق إلى إثبات الحياة، إلى إثبات الانفصال حيا. أما نفس الصياح والحركة ما قالوا موضوعية في الميراث، مش هن بسببوا الميراث. وهذا لم ينفصل حيا، هذا انفصل نصفه حيا وانفصل عنها كاملا بعد الموت. انتهينا، ما له شيء. واضح لهون؟ المسألة 1825 الفرع واحد. هلأ شو كيف من كيف منورث؟ خلصنا كيف من شو هو الحمل اللي يرث انفصالي حيا. كيف يعني بهالوقت من وقت اللي مات الميت لوقت اللي ينفصل حيا شو بنعمل بالتركة؟ هاي المسألة رح تحكي لنا. فرع واحد، يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطا. ليش؟ لأنه الأغلب في الكثرة، في حد الكثرة غالبا أكثر شيء شو رح يجي؟ طوم صبيان. أما ما زاد على ذلك فلا يحتاط له لأنه نادر، ثلاثة توام هذا أمر نادر، في الغالب أقصاها رح يكون ذكرين، فنشيل نصيب ذكرين. ويعطى أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي، نعزل قص الذكرين ونعطي الباقي سهامهم. ألف، فإن ولد حيا وكان ذكرين فهو خير وبركة معطيهم حصته. ب، وإن كان ذكرا وأنثى أو ذكرا واحدا أو أنثيين أو أنثى واحدة قسم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم. شو بنعمل؟ واضح، ما هذه نحن مش إنه صارت نصيبه، عزلناهن احتياطا، ما قلنا يعزل احتياطا، فبتاءً على بعد ما يتبين شو هو منوزع نصيب الباقي كله بياخد حقه. طبعا هذا إذا رضي الورثة بذلك، لأنه هذا احتياطا. وأما مع عدم رضا الورثة فيكون الاحتياط خلاف الاحتياط، أنا عم شيله احتياطا لنصيبه من الميراث. فإذا كانوا الورثة مش راضين بعزل نصيبهم وإلا يترك له سهم ذكر واحد، هذه اثنين. إذا الورثة قالوا شو تعزلوا لنا سهم ذكرين كثير هالقد، ساعتها ما فينا، هذا بده يصير مع رضاهم لأنه احتياط. فساعتها شو بدي أعمل؟ بترك له سهم ذكر واحد وأوزع الباقي. الشيخ الوحيد بيقول كون المتروك سهم الذكر مبني على الاحتياط أصلا، حتى هذا احتياط أن يترك سهم ذكر. طبعا ويقسم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل وإمكان أخذه له ولو بعد التقسيم على تقدير سقوطه حيا. نقول له نتقاسم، بس ترى في شغلة بدكم تضمنوا
السهم الباقي،
الباقي له إذا طلعوا ذكرين بدكم تضمنوا، مش تقولوا استهلكنا، بيضلهم ضامنين الورثة يأخذوا ميراثهم إذا مش قابلين إلا يأخذوه، ويترك سهم ذكر على جنب بس بضلهم ضامنين النصيب الآخر. إذا ما بيضمنوا لا ما فينا، هيك بنكون جمعنا بين الحقين، ما حجزنا عنهم مالهم، ومن جهة أخرى حافظنا على حق مين؟ على حق الحمل. سيد الحكيم مسألة 109 بيحكي حكي تاني. والحسي الخوي شو حاكي؟
نعم.
بقول إذا علم باتحاد الحمل، إذا بسبيل من السبل مثل هلأ الصور اللي بيعملوها، علمنا أن الجنين الموجود هو شو؟ واحد. واحد. اتحد الحمل. عزل له عند قسمة الميراث سهم واحد. ما في داعي احتاط بالسهمات يعني. وإن علم بتعدده عزل له بقدره. ولو شك في ذلك اقتصر على الأقل، لأن يعني الأصل عدم الزايد. فأنا على أي أساس جاي؟ ما أنا شاكك، القدر متيقن عندي واقع، على أي أساس عم بحجم عنه الميراث؟ إلا أن يرضى الورثة بعزل الأكثر احتياطا. هو الاحتياط موجود، هو يعني نفس كلام سيد الخوئي، نشيل سهم واحد اللي هو الأقل، إلا أن إذا رضي الورثة بعزل الأكثر. كما أنه إن علم بكونه ذكرا عزل له سهم الذكر، وإن علم بأنه أنثى عزل له سهم الأنثى. هون فيش تعبد أصلا بالعزل، نحن عم نحتاط له لما أنا عارفه يقينا شو هو، خلصنا. وإن جهل حاله عزل له سهم الذكر احتياطا حتى يتبين الحال. يعني نفس كلام سيد الخوئي، بس عبارة السيد الحكيم موضحة المطلب. فإن تبين حاله عمل عليه، وإن مات ولم يتبين حاله تعين الصلح بين وارثه وبقية الورثة. إذا هذا استهل حيا ومات، ما قدرنا نعرف ذكر ولا أنثى، تعين الصلح بين وارثه وبقية الورثة على ما زاد عن نصيب الأنثى المتبقل. واضحة المسألة؟
نعم.
سيد السستاني عنده مسألة 1090 كمان. الحمل ما دام حملا لا يرث وإن علم حياته في بطن أمه، هذا حكيناها. طبعا عم نذكر عبائرهم لأنه عبائرهم عم توضح لنا سيد الخوئي فوق شو حكي. ولكن إذا كان غيره متأخرا عنه في الطبقة أو الدرجة لم يدفع له شيء من التركة، هذا فرع من الذاكرين فوق، كله فوق عم نحكي نصيب ونصيب، لا عم نفرض هذا ماتوا عنده ومرته حامل ما عنده أولاد، فمين كان بده يورث مع مرته؟
إخواته.
هوني لم يدفع له شيء من التركة إلى أن يتبين الحال، ما بنعطي الإخوة شيء، ننطر، لأنه هوني نحن إننا نعزل له سهمه وما فيش سهم. هوني إذا بنعزل له حقه، حقه هو تمام التركة ما عدا حصة الزوجة. فلو كان للميت حمل وله أحفاد وإخوة انتظر، فإن سقط حيا اختص بالإرث ما بيطلع له شيء هنا، وإن سقط ميتا ورثوا. ولو كان للميت وارث آخر في طبقة الحمل، سيد السستاني بلش لي من وراء، بلش من كونه هو الوارث الوحيد، رجع راح للتعدد اللي هو الصورة اللي ذكرها مين؟ سيد الخوئي. ولو كان للميت وارث آخر في طبقة الحمل ودرجته، كما لو كان له أولاد أو أبوان، جاز تقسيم التركة على سائر الورثة بعد عزل مقدار نصيب الحمل. شو نصيب الحمل؟ ما هو حكينا فيما لو علم حاله ولو بالاستعانة بالأجهزة العلمية الحديثة. إذا علم حاله من أنه واحد أو متعدد، ذكر أو أنثى، وإن لم يعلم حاله فالأحوط أن يعزل له نصيب ذكر، بل ذكرين، بل أزيد منه حسب العدد المحتمل احتمالا معتدا به. هولي كم يجي هون أولاد وعطينا هرمونات للمرأة، هوني بدي أعزل ثلاثة. إيه؟ لأنه هوني بحسب العدد المحتمل احتمالا معتدا به بها حالة الحمل الصناعي اللي بصير بها الكيفية، الاحتمال المعتد به في أنه يجي ثلاثة، بس أربعة ما بعرف، بس ثلاثة معتد به لأنه كتير تصير. إيه لاحظتوا؟ فإن سقط ميتا يعطى ما عزل له إلى سائر الورثة بنسبة سهامهم، ولو سقط حيا وتبين أن المعزول أزيد من نصيبه قسم الزائد على الورثة كذلك بحسب حصصهم. لاحظتوا؟ مسألة 1091 كمان سيد السستاني. إذا عزل للحمل نصيب اثنين مثلا وقسمت بقية التركة، نحن على طول عم نحكي انه شو طلع زائد، فولد اكثر ولم يفي المعزول بحصصهم، خلقوا ثلاثة، استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد. إن عازلين نصيب اثنين أم خلقوا ثلاثة. بالعكس هذا فرض مش حكينه سيد سستاني حكينه. شو بعمل؟ بسترجع من الورثة جيبه بيضمنوا له للثالث نصيب النهائي مستحق هو. مسألة 1092 سيد سستاني كمان. إذا كان للوارث الآخر المتحد مع الحمل، هي تأتي إن شاء الله تعالى والحمد لله رب.